وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وقت النفس يا قيس السلم. ذكرنا يوم أمس أن التقسيم الأول في باب أل أنها تنقسم إلى معرفة وغيرها. غير المعرفة في اصطلاح النحويين يعرف عنها بالزائد، والزائدة قد تكون زائدة لزوما بمعنى أنه أن هذه أل داخلة على الاسم من دون أن تعرفه وهي لازمة له. فالاسم منذ أول وضعه اقترن بها فلم يعد يجوز عليكم السلام فلم يعد يجوز استعماله مجردا عنه. وقد تكون الزيادة زيادة غير لازمة. الزيادة غير اللازمة يحصرها الشارح في الزيادة الاضطرارية، يعني في أل التي تكون زائدة لضرورة الشرع. فهذه عند ابن عقيل هي التي يعبر عنها بالزائدة غير اللازمة. عليكم السلام. وأما الذي يستفاد من المصنف ومن كلمات بعض النحويين فهو أن هذه الزيادة لا تنحصر بالزيادة الاضطرارية، زيادة لازمة لا تنحصر بالزيادة الاضطرارية، بل الزيادة غير اللازمة تتناول الزيادة الاضطرارية يعني التي في ضرورة الشعر وتتناول غيرها كما في حالات الغلبة وكما في حالات لمح العصر. كيفما كان، دعنا أولا نوضح ما هو المقصود من التي للغلبة وما هو المقصود من التي للمح الأصل، ثم بعد ذلك نبحث أن هذه هل تسمى زائدة أم لا تسمى زائدة. أما التي للمح الأصل فالمراد منه أل التي لا تدخل على الاسم لأجل تعريفه وإنما تدخل عليه للإشارة إلى أصله الذي كان عليه قبل العالمية. وهذا يعني أننا نفترض أن أل هذه تدخل على علم منقول، لأننا نفترض أن له أصلا قبل العالمية، وهذه أل جاءت لتشير إلى هذا الأصل الذي كان له قبل العالمية. وقد ذكرنا في باب العلم أن العلم الذي سبق له استعمال في غير العالمية يسمى بالعلم المنقول. إذن أل التي تدخل على الأعلام المنقولة وتكون فائدتها لمح الأصل، الإشارة إلى أصله الذي كان عليه قبل العالمية، هي التي نسميها بأل التي للمح الأصل. وأصله هي للمح الأصل. هذا الأصل قد يكون وصفا وهو الغالب، وقد يكون غير وصفا كالمصدر أو كاسم الجنس الذي ليس مصدر. الوصف كما في قولك الحسن عليه السلام وكما في قولك الحارث والعباس ونحو ذلك. فأل هذه لم تدخل لأجل أن تضفي تعريفا على الاسم الذي دخلت عليه عليه السلام، وإنما دخلت لأجل أن تلمح أن تلمح وأن تشير إلى أصله. ما معنى أنها تشير إلى أصله؟ يعني أنها تدلنا على أن سبب التسمية، سبب إطلاق اسم الحسن عليه، هو التفاؤل بمعناه. فحسن قبل العالمية كانت تستعمل في وصف من هو متصف بالحسن، من ثبتت له صفة الحسن. ومن الواضح أنه ليس كل من سمي بهذا الاسم فيثبت له صفة الحسن واقعا، لكن إذا أردنا أن نشير إلى أن سبب تسمية هذا الشخص بحسن هو حسنه، فحينئذ ندخل عليه الآل هذه التي تلمح إلى أصله وهو وصفية. يعني هذا ليس مجرد اسم أعطيناه لهذا المسمى، وإنما هو وصف استحقه فأخذ بسببه هذا الاسم، حتى كأن هذا الاسم صار علما له مختصا. هذا هو المراد من لمح الأصل. إذا لمح الأصل ليس مجرد أمر استحساني أو اخترعه النحاة، لمح الأصل ظاهرة ملحوظة لدى العرب، أنه كانوا يطلقون من الأسماء على مسمياتهم بحسب ما يتفاءلون بمعناه أو يتشاءمون بمعناه. ففي مثل الحسن عندما يدخلون عليه آل يكون الغرض اللمح إلى أن هذا المسمى استحق وصف الحسن، ثبت له وصف الحسن، فلذلك أخذ الحسن علما له. فهذه آل للمح الوصفية التي كانت قبل صيرورة هذا الاسم علما. هذا إذن المنقول من وصفه. أما المنقول من مصدر مثلا كالفضل، فإنه أيضا إطلاقه على الشخص مع إدخال العلي يكون الغرض منه الإشعار بمعناه الذي كان قبل العلمية، الذي هو الحديث عن صفة وهي صفة الفضل. فإنما أطلقت اسم فضل على هذا الشخص لاستحقاقه لتلك الصفة، بل لأن الصفة فيه موجودة بشكل كبير حتى استحق أن أصفه بالمصدر لا بالوصف. يعني نظير ماذا؟ نظير زيد عدل. كما قرأنا في المنطق المصدر لا يحمل بحمل المواطاة على زيد مثلا، عدل لا يحمل بحمل المواطاة على زيد، وإنما يحمل عليه بحمل اشتقاق، يعني بأن نقول زيد ذو عدل أو زيد عادل. أما أن نقول زيد عدل فهذا الحمل غير جائز، لكن إلا في حالة واحدة، ما هي؟ حالة المبالغة. أريد أن أبالغ في عدالة زيد، فلا أتي له بالوصف بل أتي له مباشرة بالمصدر، حتى كأن العدل انحصر فيه. فأنا عندما أسمي شخصا بفضل مثلا وأدخلت عليه الآل فيكون الغرض الإشارة إلى الحالة السابقة والتي هي حالة الوصف بالمصدر. وكذلك المنقول من غير وصف ومن غير مصدر، منقول من اسم جنس عادي كالنعمان مثلا. النعمان أصله لعين الدم، أصله للدم، اسم من أسماء الدم، ثم كان يطلق على الشخص. الغرض ما هو من إدخال آل عليه؟ لمح معناه الذي كان قبل استعماله في العلم، الذي هو أنه من أسماء الدم، يعني للكناية عن أن صاحب هذا الاسم هو قادر وجبار ويسفك دم أعدائه وهكذا. فهذا ما يعبر عنه إذن بآل التي للمح الأصل. ابن عقيل يعلق على آل التي للمح الأصل هذه، فيقول: عبر النحويون عنها بأنها زائدة، ولكن بحسب التقرير الذي بينا عرفنا أن آل هذه أبعد ما تكون عن الزيادة، لأن الزائدة يعني ما لا معنى له، ما لا أثر له في المعنى، ما لا مدلول له، وقد عرفنا أن آل هذه لها مدلول وهو لمح الأصل. فلا تستحق أن توصف بالزيادة، فليست من أقسام الأسأل. وأيضا إذن هذا اعتراضه على كلام بعض النحويين، وأما اعتراضه الآخر فعلى كلام المصنف. يقول: الذي يستفاد من المصنف علاوة على وصف الزيادة، يستفاد أمر آخر، لأن المصنف قال: فحذف ذي وذكرها سيان أو سيان، يعني ال هذه التي لرمح الأصل حذفتها أم ذكرتها سيان، الأمر واحد. وهذا يعني أن ال هذه بنظر المصنف دخولها في الكلام كخروجه، وعلى هذا الأساس فلا ثمرة لها أصلا. فالمصنف مضافا إلى أنه يستشم من كلامه أنها زائدة، فهو كذلك غال في إثبات الزيادة لها عندما جعل دخولها كخروجها، وهذا غير صحيح، فقد بينا أن لها أثرا في فرض وجودها لا يثبت في فرض عدمها. الذي يستفاد من هذين الاعتراضين لابن عقيل أنه يرى أن ال هذه ليست من أقسام ال الزائد. الذي بقي في ال ما هو؟ طبعا سنعود إلى كلام ابن عقيل هذا، لكن بعد أن نشرح القسم الأخير أو النوع الأخير المتبقي من ال، وهو ال المعبر عنها بال التي للغلبة، وهي ال التي تدخل على أسماء صارت أعلاما بالوضع التعيين لا بالوضع التعيين. وضع التعيين هو الذي يكون ناشئا عن إرادة واختيار الواضع والجاعل، هو عملية وضع هادفة ومقصودة ومتعمدة، وعن سبق إصرار وترصد. أما الوضع التعيني فهو الوضع الذي يحصل، الوضع الذي يحصل لا بإرادة من الجاعل، لا بعملية هادفة ومتعمدة ومقصودة، وإنما بعملية عفوية قهرية خارج عن اختيار الجاعل، كأن يشيع استعمال لفظ في كلمة ما ويكثر استعمال هذا اللفظ في هذه، استعمال اللفظ في معنى ما ويكثر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى حتى يختص به، فلما اختص به حصلت العلقة الوضعية، شاء الواضع ذلك أم لم يشاء. وهذا ما قرأناه في المنطق بعنوان أنه وضع أو نقل تعيينيا، قلنا المنقول طارة يكون منقولا تعيينيا وطارة يكون منقولا تعيينيا. فأل التي للغلبة هي أل التي تدخل على أسماء، هذه الأسماء لم تكن أعلاما من قبل، ولكنها بسبب كثرة الاستعمال، بسبب غلبة الاستعمال في معنى، حصل النقل التعيني فصارت أعلاما. مثلا كقولك المدينة، فإن المدينة بحسب الأصل واللغة لكل مدينة تعبر عنها، بتقول هذه مدينة وزرت المدينة، فكانت أل عندما تدخل عليها تؤثر، تعطيها تعريفا لا يكون إذا حذفت أل، تقول هذه مدينة ودخلت المدينة. طبعا ولا زال هذا الاستعمال قائما في غير، يعني مثلا في غير موسم الحج لنفترض، او في غير المناطق التي تذكر باعمال الحج ونحو ذلك. يعني مثلا الان كل واحد منا في مثلا في بلده يقول هذه مدينه ودخلت المدينه، وهذا استعمال لا زال مباحا ولا زال مسموحا به. ولكن الان في العرف الاسلامي مثلا، في لنفترض هكذا في عرف الروايات يقولون المدينه، المقصود من المدينه ما هو؟ خصوص مدينة النبي صلى الله عليه وآله. فشوف قال هنا الداخل على المدينة المقصود منها مدينة النبي، المقصود منها يثرب، المقصود منها مدينة النبي صلى الله عليه وآله، لم تعد التعريف. يعني قديما كانوا يقولون هذه مدينة، ثم شاع استعمال لفظ مدينة في مدينة النبي، ثم كثر استعمال لفظ مدينة مع العهدية، حتى صار عندما يطلق اسم المدينة ينصرف ويتبادر إلى خصوص مدينة النبي صلى الله عليه وآله. فالذي صار علما ما هو؟ ليس لفظ مدينة وحدها، وإنما هو مجموع مدينة زائد أل التي دخلت عليه. فأل هذه قبل حصول الغلبة، قبل حصول الوضع التعيني، النقل التعيني، كانت معرفة، كانت من قسم معرفة، لكنها الآن لم تعد معرفة، الآن صارت جزءا من العلم، نظير الزاي في زيد، ففقدت خصوصيتها التي كانت لديها وهي خصوصيات التعريف، ولم تعد معرفة، وإنما صارت جزءا من الموضوع أو من اللفظ الموضوع بالوضع التعيني. النحويون ماذا يعبرون عن أل هذه؟ بأنها زائدة، يعبرون عنها بأنها زائدة، وهذا ما يستفاد من كلام المصنف أيضا في المتن. لماذا هي زائدة؟ لأنها ليست معرفة كما عرفنا، إنما التعريف ناشئ من أي؟ من العلمية الحاصلة بالنقل التعيني. الآن المدينة الذي عرفها ما هو؟ ليست أل، بعد الغلبة ليست أل، الذي عرفها هو العلمية الناشئة من الغلبة، الآن صارت علما. غاية الأمر أن هذا العلم صار علما حال كونه مقرونا بأل. يعني كيف تضع الزاي في أول زاي، كذلك في هذا الوضع التعيني وضعت أل في أول المدينة، فهي حرفا صار كأنه من وصول الكلمة، ولم يعد حرفا زائدا أدخل على الكلمة لغرض أن يدل على معنى. نعم بحسب أصله كان معرفا، لكن كلامنا ليس فيما قبل العلمية وما قبل الغلبة، كلامنا فيما بعد الغلبة. الآن أل هذه ما هي؟ هي أل زائدة، هذا ما يراه النحويون. ابن عقيل يقول كيف يمكن لنا أن نعتبرها زائدة والحق أنك لو قلت مدينة الآن لا ينصرف إلى خصوص مدينة النبي صلى الله عليه وآله، فوجود أل هو الذي عرفنا على أن المراد هو هذا المسمى بعينه، فوجود أل هو الذي عرفنا على أن المتكلم أراد المعنى الغلبي لهذه الكلمة، أراد المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة بالوضع التعيني، بدليل أنك الآن تعال نحذف أل، ماذا تقول لو قلت مدينة، هذه مدينة، هل يستفاد من هذه مدينة النبي صلى الله عليه وآله؟ لا. فإذا الذي دلنا على العلمية ما هو؟ وقال هذه، فكيف يمكن أن نعتبرها زائدة؟ الزيادة تعني عدم الدلالة على معنى، وهذه دالة على معنى، النتيجة الطبيعية ما هي؟ فليست زائدة. إذن هذا اعتراض ابن عقيل، وعلى هذا الأساس ما هي النتيجة عند ابن عقيل في التقسيم لآل؟ أن آل تنقسم إلى معرفة، إلى معرفة وغير معرفة. المعرفة قد واضح، غير المعرفة تنقسم إلى زائدة وغير زائدة. الزائدة ما هي؟ منها ما يزاد لزوما ومنها ما يزاد اضطرارا. غير الزائدة ما هي؟ قسمان، ألا التي للمح الأصل وألا التي للغاية. إذن هذا هو التقسيم عند ابن عقيل، أما عند المصنف والنحويين فالتقسيم يختلف. فأل تنقسم إلى معرفة وغير معرفة، غير المعرفة هي الزائدة، والزائدة إما أن تزاد لزوما أو لا؟ الزائدة غير لغير لزوم هي إما زائدة اضطرارا، وإما زائدة للمح الأصل، وإما زائدة لأجل الدلالة على الغلبة. يعني هكذا التقسيم عندهما يكون عند المصنف هكذا: المعرفة وغير معرفة. غير المعرفة هي التي نسميها زائدة، هذه الزائدة لزوما أو غير لزوم. الزائدة لا للزوم اضطرارا كالداخل على ضرورة الشعر في ضرورة الشعر، أو للمح الأصل، أو ماذا؟ أو للغلبة. هذا عندما عند المصنف. في الأقسام تنقصر في المعرفة وغير المعرفة التي هي الزائدة، في المعرفة والزائدة. عند ابن عقيل هكذا: عند ابن عقيل ال تنقسم إلى معرفة وغير معرفة. غير المعرفة زائدة وغير زائدة. الزائدة لزوما واضطرارا، غير الزائدة للمح الأصل أو للغلبة. التقسيم يختلف. طبعا ما الصحيح ما ذهب إليه النحويون إن كان مرادهم من الزائدة مصطلحا أو نعم كان مرادهم من الزائدة مصطلحا خاصا بكل ما لا يفيد التعريف، سواء أفاد إلى جانبه شيئا آخر أم لم يفيد. لأن إذا كان هذا هو المراد من الزائدة، الزيادة بمعنى زيادة بلحاظ التعريف، يعني زائدة لأنها ليست معرفة، يعني اعتبروا أن الأصل في أل هو التعريف، فإن لم تكن معرفة فلذلك من الطبيعي أن نطلق عليها أنها زائدة. فالزائدة وصفا ومصطلحا عندها يراد منه كل أل لا دلالة لها على التعريف، سواء دلت إلى جانبه على شيء آخر أم لم تدل على شيء فلا تنحصر الزيادة بمعنى ما يصح إسقاطه من الكلام، ولا تنحصر الزيادة بمعنى ما يكون دخوله كخروجه، ولا تنحصر بمعنى ما لا دلالة له على معنى أصلا. نعم، أما إذا كان مراده من الزيادة زيادة بمعنى اللغوية، بمعنى أن الدخول كعدمه، حينئذ يتجه كلام ابن عقيل. بالنتيجة الخلاف بينهم ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو نزاعا لفظيا. يعني لا المصنف ينكر اللام التي للمح الأصل ولا ابن عقيل، ولا المصنف ينكر الفائدة فيها ولا ابن عقيل، لكن الكلام أي في أنه هل نسميها زائدة أو لا نسميها زائدة. فالخلاف خلافا في التسمية، فهو نزاع لفظيا وليس نزاعا حقيقيا وفي المعنى والمدلول. إذن الأقسام كلها واحدة كما لاحظنا، نتيجة الأقسام الموجودة هناك هي بعينها موجودة هنا. غاية الأمر أنه ماذا نصطلح على التي للمح الأصل مثلا؟ هل نصطلح عليها بأنها زائدة فتكون من قسم الزائدة غير اللازمة، أو نصطلح عليها بأنها غير زائدة فلا تكون من قسم أقسام الزائدة؟ الآن نقرأ هذا المقدار. يقول ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة. طبعا ما قال تأتيان زائدتين، إنه حتى الذي يعبر بالألف واللام فنظره إلى المجموع منهما. يعني كما تقول آل تأتي زائلة، تستطيع أن تقول آل ألف واللام تأتي زائلة، لأنه نتيجة الألف واللام اسم للأداة، لأنه لدينا أداتان هما الألف واللام، لذلك عملا معاملة مفرد. تأتي زائدة، يعني هذه الأداة المسمات بالألف واللام أو المتكونة من الألف واللام تأتي زائدة، وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة. ثم مثل للزائدة اللازمة باللاتة، باللاتي، كاللاتي، اللاتي اسم لصنم معروف، وأل هذه الداخل عليه جزء منه. لماذا هي جزء منه؟ جزء لا ينفك عنه، لأنها لاحقة له منذ أصل واضح، بخلاف مثل النعمان مثلا بناء على أنها للمح الأصل، ولا يوجد كلام أنه هل العلم هو مجموع النعمان أم لا، أن أل دخلت عليه للمح الأصل. الآن النحاة يدعون أنها أن العرب يقصدون منها معنى ويلمحون بها إلى الأصل. على كل حال، فاللات منذ أصل الوضع أصلا وضعت الكلمة هكذا اللات، فبعد لا يمكن أن تنفك عنها، فكانت لازمة لذلك، وهو اسم صنم كان بمكة. ومثل إذن وقد تزال لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، اللاتي والآن، الآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح. شوف الآن وقع الكلام فيها أن آل الداخل عليها ما هي، فقال بعضهم هي آل التي للعهد الحضوري، لأن المراد من الآن ما هو؟ الوقت الحاضر، فهو حاضر عندنا معهود لدينا، فآل هذه هي آل التي للعهد الحضوري. وذهب آخرون ومنهم المصنف إلى أن آل هذه ليست للعهد الحضوري وإنما هي زائد. بدليل أن الآن مبني وسبب بنائه هو تضمن معنى الحرف الذي هو آل العهدية الحضورية. يعني لماذا بني الآن عند المصنف؟ للشبه المعنوي. ما معنى الشبه المعنوي؟ إنه يقول لأن الآن تضمن معنى العهد الحضوري، والعهد الحضوري من المعاني الحرفية، فتضمن الاسم لمعنى حرفي من موجبات بناء. فلو كانت آل هي العهدية، هي الدالة على العهدية، لم يكن الاسم متضمنا لمعنى العهد والحضور. ونحن شوف الآن القدر المتيقن المسلم عليه المسلم عندهم في الآن ما هو؟ أن الآن تعني الوقت الحاضر. هذه الحاضر من أين استفدناها؟ الذي يقول بأن العهدية حضورية يقول آل دخلت أداة تدل على العهد الحضوري ودخلت على آن فدلت على الحضور، فاستفدنا منها معنى الوقت الحاضر. أما المصنف فهو يرى أنها زائدة، فإذا كانت زائدة فلا يستفاد منها العهد الحضوري، فمن أين استفدناه؟ فلا بد وأن تكون استفادته ناشئة من أين؟ من تضمن اسم الآن لمعنى العهد الحضوري، فلذلك بني. أما الذي يقول بأنها للعهد الحضوري فما هو السبب في البناء عنده؟ ذكرت أسباب متعددة، من جملتها مثلا أنه يوجد شبه جمودي بين هذا الاسم وبين الحرف، لأن هذا الاسم لا يقبل التصرف، فلا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث ونحو ذلك، فهو محروم من كافة أشكال التصرفات فيكون جامدا، فشابه في جمودي أو ملازم للجمود، فشابه في ملازمته للجمود الحرف فاستحق بسبب ذلك أن يبنى. والظاهر أن هذا أولى مما ذكره المصنف، لأنه أن نقول بأن الآن بأن آل لا تدل على العهد الحضور. يعني ماذا فعلنا؟ الأصل في آل ما هو؟ أن تكون معرفة. فخرجنا عن الأصل وحملناها على خلاف الأصل. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ معناها موجود في الكلام. من أين؟ نقول من آل التي تضمن الاسم معنا. هذا فيه شيء من التكلف كيفما كان. إذن ومثل بالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح. واختلف في الألف واللام الداخلة عليه. فذهب قومان إلى أنها لتعريف الحضور كما تقول مررت بهذا الرجل. لم يسبق لي كلام في الرجل سابقا. يوم أمس قلنا ستأتي إشارة إلى العهد الحضوري. هذه مررت بهذا الرجل. لم يسبق منا كلام في هذا الرجل. لكنه حاضر أمامه. فأنا أشرت له وقلت مررت بهذا الرجل. فقال لي العهد الحضوري. لأن قبل ماذا هي لتعريف الحضور؟ لأن قولك الآن إذا أردنا أن نترجمه فهو بمعنى هذا الوقت أو بمعنى الوقت الحاضر. زرتك الآن أو سآتيك الآن يعني سآتيك في هذا الوقت. وعلى هذا فألا تكون زائلة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة والاسم مبني لأجل أي شيء لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. يعني هذا لماذا أتى به؟ لقائل أن يقول إذا كانت آل زائدة فمن أين استفدنا معنى الوقت الحاضر من كلمة الآل؟ هذا الحضور من أين استفدنا؟ المفروض أنك سلبت آل عن أن تكون معرفة عن أن تكون للعهد الحضوري. فهذا الحضور من أين فهمته؟ المصنف ماذا يجيب؟ يقول هذا الحضور متضمنان في معنى الآل فلذلك بني الاسم معنى. فلذا هذا ابن عقيل يريد أن يدفع إشكالا يمكن أن يرد إشكالا مقدرا يمكن أن يرد على المصنف. حاصل الإشكال المقدر ما هو؟ أنه كيف يمكن أن تكون آل زائدة والحال أن ما يستفاد من الآن هو معنى الوقت الحاضر. فهذا الحضور لولا أن آل هي التي دلت عليه لما كان هناك ما يدل عليه. فمن أين استفدنا؟ الجواب ما هو؟ أن هذا الإشكال لا يرد لأن آل وإن لم تكن دالة على العهد الحضوري إلا أنها مع ذلك إلا أن الاسم مع ذلك متضمن لمعنى آل العهدية ومن هنا استفيد الحضور. فالإشكال غير ذلك. ومثل أيضا إذن كاللاتي والآن والذين ثم. ومثل المصنف أيضا لآل الزائدة بأي شيء لزوما بالذين واللات. الذين يعني على الداخل على الاسم الموصول بشكل عام. هناك من يرى بأن اسم الموصول بأن الاسم الموصول تعريفه مستفاد من آل الداخل عليه. وعلى هذا الأساس فلا يوجد لدينا باب خاص بأبواب المعارف اسمه باب الاسم الموصول. هذا الباب الذي الآن نحن بصدد الحديث عنه وهو باب المعرف بأداة التعريف يتناول الأسماء الموصولة. أصلاً لا فرق بين الذي والغلام. الغلام تعرفت بأل والذي تعرف بأل. هذا على قول هؤلاء. لكن المعروف نحوياً ما هو؟ أن الاسم الموصول لا يتعرف بأل وإنما يتعرف بالصلة. لذلك يشترط في الصلة أن تكون معهودة وأن تشتمل على ضمير الله. فالمعرف هو الصلة وهذا يعني أن آل ليست معرفة. خب هل نستطيع أن نجرد الاسم الموصول من آل؟ لا. فإذا هي من قسم الزائدة وغيره من قسم الزائدة اللازم. فثبت مطلب المصنف يتحدث على هذه النظرية مشهورة. ومثل أيضا بالذين واللات. الذين واللات المراد منهما كل باب الاسم الموصول حتى من وما، مع أنه لا يوجد فيهما آل إلا أنهم ماذا يقولون؟ يقولون آل وإن لم توجد فيهما لكنها منوية ومقدرة. ولذلك كان من معرفا كما كان الذي معرفا أيضا. إذن المراد كل باب الاسم الموصول حتى الذي لا نجد فيه آل. طبعا لكن هذا الكلام عند المصنف لا يصح. المصنف يقول حيثما دخلت فهي لم تفد التعريف ولا يجوز تجريدها أو تجريد الاسم منها. لكن إذا لم تدخل لا ليس هناك ما يوجب أن ننويها أن نقدرها. فلذلك من وما عند المصنف لا يوجد فيه ما قال مقدرة ومنوية حتى يقع الكلام فيها. إذن مصنف عندما مثل بالذين واللاتي إشارة إلى خصوص الأسماء الموصولة التي هي مبدوءة بها. والمراد بهما ما دخل عليه آل من الموصولات، لا جميع باب الاسم الموصول. أما على النظرية الأخرى لا فرق بين الاسم الموصول المبدوء بآل وبين غير المبدوء بآل، إذ على كل حال آل هي المعرفة وهي داخلة على الاسم إما لفظا وإما نية وتقديرا. وهو مبني، نعم وهو مبني، يعني وهذا التمثيل من المصنف لآل الزائدة لزوما بآل الداخلة على الموصولات مبني على أن تعريف الموصول وبصلته، فتكون الألف واللام حينئذ زائدة. وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بآل أن تعريف الموصول بآل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم تكن آل فيه فبنيتها، يعني مستفاد التعريف من أي؟ من آل المنوية، نحو من وما. نعم اللهم إلا يستثني هؤلاء القوم، يستثنون أي؟ إلا أيام، فإنها تتعرف بالإضافة لأنها ملازمة للإضافة. فعلى هذا ملازمة للإضافة إلى الضمير على الموصولات مضافة إلى، ملازمة للإضافة إلى الضمير تكون مضافة إلى معنى. فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، لا تكون الألف واللام زائدة. وأما حذفها في قراءة من قرأ، استدل أصحاب النظرية الأولى أي نظرية القول بزيادة أن على مدعاهم بقراءة بعضهم قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فحذف أن، لأن الذين مبدوء بألف ثم لام ثم لام أخرى بدليل التشديد، وإن كتبت بلام واحدة لكن هي تكتب بلام واحدة تفريقا بينها وبين اللذين، يعني اسم الموصول الذين للمثنى. على كل حال فقرأت صراط الذين، والقراءات وإن كان بعضها شاذا لكن حتى الشاذ منها لا يجوز له أن يكون إلا على وجه عربي. أما أن يخترع القارئ لغة من عنده أو أن يثبت لغة لم تسمع فهذا لا يجوز، هذا ليس موجودا في باب القراءات. فالذين هذه دلت على أن العرب كيف ينظرون إلى الذين، ينظرون إلى أنها عبارة عن آل زائد الذين، وأن آل هذه لم تكن هي المعرفة، بدليل أنه استعمل الذين استعمال المعارف، استعمال الأسماء الموصولة بالرغم من أنه جردها من أهل. فهذا دليل على الزيادة. ابن عقيل لا يرتضي ذلك، يقول وأما حذفها، طبعا هذا جواب عن إشكال مقدر. إذن وجهه أصحاب النظرية الأولى إلى أصحاب النظرية الثانية أن أل ليست معرفة بدليل بقاء التعريف بعد زوالها في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فلا يدل على أن، وأما حذفها فلا يدل على أنها زائدة. الجواب لا نسلم ذلك، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، هي معرفة لكن حذفت شذوذا. إن قلت كيف تكون محمولة شذوذا، كيف يجوز حملها على الشذوذ والحال أنه لا ضرورة تقتضي ذلك؟ يجيب ابن عقيل كما حذفت من قوله سلام عليكم. الآن في تحية الإسلام يجوز وجوه ثلاثة، وجهان على الأصل ووجه مخالف للأصل. يجوز أن تقول السلام عليكم، ويجوز أن تقول سلام عليكم، ويجوز أن تقول سلام عليكم. هذا كثيرا ما يستعمل ويقال. أما السلام عليكم فهذه لغة فارسية ولا علاقة لها بلغة العرب، يدخلون آل ويبقون التنوين، هذه لغة متطفلة على لغة العرب. كيفما كان سلام عليكم، ما هو المبرر لها نحويا؟ هذه نكرة وليست مضافة وليست مقرونة بأل، فكان من حقها أن تنون، فلما لم تنون دل ذلك على أنها خارجة عن أصلها، لكن كثر الاستعمال بها وصنع فلا بد من الأخذ والتمسك بها. فنقول هذا وجه عربي، غاية الأمر أنه من الناحية الصناعية والقياسية لا يمكن تبريره. ابن عقيل يقول يحتمل في الآية أن تكون الذين من هذا القبيل، يعني الأصل أن تدخل آل عليها، ولكن كما أسقطنا آل من سلام عليكم كذلك أسقطت الآية على هذه القراءة آل من الذين، مع أنها هي معرفة. فسقوط آل مع بقاء التعريف لا يعني بالضرورة عدم كونها هي المعرفة، إذ يجوز أن تكون هي المعرفة وقد حذفت شذوذا على حد سلام عليكم. لكن هذا الكلام غير صحيح، إذ أولا فيه حمل للتنزيل على الوجوه الشاذة، وثانيا الشذوذ في مثل سلام عليكم إنما سوغ ارتكابه، إنما أبيح ارتكابه لأجل كثرة الدوران والاستعمال. سلام عليكم يكثر استعماله، وهذا لا يوجد في الآية الشريفة كما هو واضح. فلذلك الإنصاف أن هذا الجواب من ابن عقيل في غاية التكلف، والصحيح أن الاعتراض المذكور وارد على أصحاب النظرية. يقول وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل، نقول يحتمل لكنه احتمال مرجوع، أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قولهم سلام عليكم. هذه لماذا أتى بها؟ حتى يكون لها لذلك نظير في اللغة العربية، كما حذفت من قوله سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم. وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم، يعني في موارد ضرورة. شوف يحصل في ذلك، كقولهم في بنات أو براء علم لضرب من الكمأة، ماذا يقولون فيها؟ بنات الأوبر، لأن أصله بنات أوبر وهم النوع النصار. ثم بعد ذلك اضطرارا في الشعر قيل بنات الأوبر، بنات أو كقولهم بنات الأوبر، الذي يفهم من ابن عقيل أو الذي قد توهمه العبارة كقولهم أن العرب يقولون في بنات أوبر يقولون بنات الأوبر، يعني يفهم أنه حتى في غير الضرورة يدخلون آل، معنى هذا غير ليس مرادا له. ومنه قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعصاقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الكم الأكمؤ جمع كمأة، والكمأة ضرب من نبات البادية له ثمر يجتنى وله أنواع أرداؤها بنات الأوبر، أرداؤها بنات أوبر. عصاقل، العصاقل هي نوع من أنواع الكمأة، نوع جيد الثمر. يقول جنيتك يعني قذفت لك أكمؤا وعصاقلا ونهيتك عن بنات الأوبر، فلماذا ترتكبها؟ والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام. نعم هناك من يقول أل هذه ليست زائدة، بل أصلا ليس لدينا هنا علم هو أصل بنات أوبر ثم أدخلنا عليه أل، بل هنا يوجد إضافة. وزعم المبرد أن بنات أوبر، أن بنات أوبر ليس بعلم، وإنما هو ماذا؟ هو جمع لابن أوبر، كما تقول ابن آوى بنات آوى، كذلك تقول ابن أوبى جمعها بنات أوبى. وعلى هذا الأساس فالألف واللام عنده غير زائدة. ومنه يعني ومن آل الزائدة اضطرارا الداخل اضطرارا على التمييز، في قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. هذا الذي أشار إليه المصنف في البيت، كذا وطبت النفس نفس يا قيس السري. السري يعني الشريف، هذا فقط أتى به ليتمم وزن البيت. الشاهد أين وطبت النفس؟ طبت بعدها تحتاج من أفعال المدح والذم تحتاج إلى تمييز بعدها، إذا كان لأن فاعلها فاعل مستتر. طبت أو لأن يعني فاعلها على كل حال يحتاج إلى تفسيرا، فأصلا طبت نفسا، فالنفس منصوبة على أنها تمييز. حتى تكون تمييزا ينبغي أن لا يكون الاسم معرفة، إذ لو كان معرفة لما صح أن يكون تمييزا، فلذلك قلنا هي زاد. والأصل وطبت نفسا، فزاد الشاعر الألف واللام. نعم، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، وعلى هذا فأل هنا ليس زائدا. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما، يعني بنات ولقد جنيتك أكمها وطبت النفس، أشار المصنف بقوله كبنات الأوبري وقوله وطبت النفس نفس يا قيس السلام. نحن بقية البحث إلى نهاية المعرف بأداة التعريف شرحنا، غدا إن شاء الله نقرأ العبارة.